الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، أما بعد، نحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر لنا زيارتكم إلى هذا المركز العلمي الشامخ القائم على الكتاب والسنة، وزيارة الشيخ المبارك معان الأحمر حفظه الله، وشكر الله له على ما يقوم به جهود في الدعوة إلى الله وعلى إتاحته لنا الفرصة أن نتكلم بين يديه. فنتذاكر معكم حديث أم سلمة رضي الله عنها عند الإمام أحمد وابن ماجه، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. دل الحديث بمفهومه أن هناك علوما ضارة غير نافعة وأعمالا غير مقبولة وأرزاقا غير طيبة، فينبغي على المسلم أن يحرص على العلم النافع والعمل الصالح المتقبل والرزق الطيب، وأن يبتعد عن العلوم الضارة والأرزاق الخبيثة والأعمال المخالفة للكتاب والسنة، ويكثر من هذا الدعاء: أن يرزقه الله العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب، ويستعيذ بالله من العلوم الضارة. فقد روى ابن حبان من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: اسألوا الله علما نافعا وتعوذوا به من علم لا ينفع. وكان من دعائه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما عند ابن ماجه من حديث أنس رضي الله عنه: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن عمل لا يرفع ومن قلب لا يخشع ومن قول لا يسمع. اللهم إني أسألك علما نافعا. فما هو العلم النافع؟ ونحن طلاب علم ينبغي علينا أن نتعرف على العلوم النافعة التي تنفعنا في ديننا ودنيانا وأخرانا. العلم النافع هو علم الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: كل العلوم ما سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم ما كان حدثنا وأخبرنا، وما سوى ذلك وسواس الشياطين. العلم الذي ينفع صاحبه هو علم الكتاب والسنة. قال الله قال رسوله قال السلف الصالح. العلم النافع هو تعلم العقيدة الصحيحة التي كان عليها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته. فمن حرف من حرف من أصحاب الفرق الضالة والطوائف المبتدعة إلا لإهمالهم هذا الجانب. المعتقد الصحيح، العقيدة نحن مأمورون بأن نتعلمها وأن نفهمها كما أراد الله وكما أراد رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الله في كتاب الكريم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقسم الله في هذه السورة المباركة أن كل إنسان في خسارة إلا من اتصف بأربع صفات، وهي الإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى الله والصبر على ذلك. شاهدنا من السورة: إلا الذين آمنوا، ومعلوم عند أهل السنة والجماعة ما هو الإيمان، وكم زلت من طوائف في معنى الإيمان، وكم زلت طوائف في أركان الإيمان. إلا الذين آمنوا يدخل في ذلك تعلم العقيدة الصحيحة. أصحاب العقيدة الصحيحة ناجون من الخسارة. عقيدتك في الله وفي ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته، زلت طوائف في توحيد الألوهية فعبدوا غير الله، عبدوا القبور وأصحابها، وزلت طوائف في توحيد الربوبية اعتقدوا أن غير الله يخلق ويرزق ويتصرف في الكون، وزلت طوائف في باب الأسماء والصفات فعطلوا، ومنهم من شبه وجسم. وهكذا الإيمان بالكتب، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالقدر، هذا يدخل تحت العقيدة. زلت طوائف في باب القدر، ومنهم من نفى ومنهم من أنكر. وهكذا الإيمان باليوم الآخر، ما هي عقيدتك في اليوم الآخر؟ زلت طوائف في هذا الركن، منهم من أنكر عذاب القبر، ومنهم من أنكر الصراط، ومنهم من أنكر الميزان، وهكذا عقائد فاسدة. إذن العلم النافع أن تتعلم العقيدة الصحيحة التي تنجو بها في الدنيا وفي الآخرة. هلك أناس في الدنيا قبل الآخرة هم أصحاب العقائد الباطلة، التكفيريون والتفجيريون، أصحاب المظاهرات والانقلابات، عليه هلكوا في الدنيا قبل الآخرة بسبب معتقداتهم الفاسدة. فاحرص أخي الكريم على دراسة العقيدة وفهمها فهما صحيحا من أهلها ومن أصحابها. ومراكز أهل السنة ولله الحمد مهتمة بهذا الجانب، هم الذين تميزوا بتعلم العقيدة الصحيحة ينفعهم الله في الدنيا وفي الآخرة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أهل السنة إن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم، وأهل البدع إن قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقائدهم. العلم النافع هو المقرون بالعمل، وإلا صار ضارا لصاحبه. والله تبارك وتعالى غالبا ما يقرن بين الإيمان والعمل. زلت طوائف من أهل البدع في هذا الباب، وهم المرجئة، أخرج الأعمال عن مسمى الإيمان. وأهل السنة والجماعة وفقهم الله للحق بإذنه. الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. الله تبارك وتعالى غالبا ما يقرن بين الإيمان والعمل الصالح، لأنه لا غنى لمسلم عن العمل، بل العمل دليل الإيمان وبه يزداد الإيمان. قال الله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. مقت الله الذين لا يعملون بعلمهم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ضلل الله النصارى لأنهم عملوا بلا علم، وغضب على اليهود لأنهم لم يعملوا بعلمهم، ومثلهم بالكلاب والحمير. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لا يجاوزهن حتى يتعلم معانيهن ويعمل بهن. وجاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: هتف العلم بالعمل إن أجابه وإلا ارتحل. قال ابن وردي رحمه الله تعالى: في ازدياد العلم إرغام العداء، وجمال العلم إصلاح العمل، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الذي لا يعمل بعلمه يصير علمه وبالا عليه. وأنتم تحفظون حديث أسامة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه أي أمعاءه، فيدور حولها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال: كنت آمر بالمعروف ولا آتي، وأنهى عن المنكر وآتي. من العلوم الضارة علم السحر والتنجيم، لا بأس أن نذكر هذا من باب عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، فمن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. وهكذا نبين للناس الدعاء والخطباء يبينون للناس. بعض الناس عندهم كتب سحر في بيوتهم، وبعض الناس يتعلمون السحر من أجل أن يتقوه. ومعلوم لديكم أن تعلم السحر كفر، كما قال الله: واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وهكذا يوجد من المسلمين من ينجم وينظر في النجوم ويستدل بها على السعود والنحوس، بل بعض الصالحين ثم يقرأ الجرائد والمجلات التي فيها البروج والأبراج، بل ربما رسائل تأتي إلى جوالات كثير من الناس. إذا أردت أن تعرف برجك فأرسل كلمة كذا إلى الرقم كذا، فمن أرسل وصدق فقد كفر بما أنزل على محمد، ومن أرسل ولم يصدق لن تقبل له صلاة 40 يوما. وهكذا القراءات في الجرائد والمجلات، قراءات هذه الأبراج. وقد روى الإمام أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. زاد ما زاد، والسحرة أكثر خلق الله، أساءوا إلى الخالق وإلى المخلوق. حتى ذهب بعض أهل العلم إلى أن الساحر لا يستتاب، إن تاب فتوبته بينه وبين ربه ويقتل مباشرة. وهكذا من العلوم الضارة علم الكلام، علم الكلام تعطيل أسماء الله وصفاته كما هو مذهب الجهمية، أو تعطيل الصفات كما هو مذهب المعتزلة، أو تعطيل أكثر الصفات كما هو مذهب الأشاعرة. هذه من العلوم الضارة التي تضر صاحبها. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: حكمي في أهل الكلام أنهم يضربون بالجريد والنعال، ويطاف بهم بين القبائل والعشائر، ويقال: هذا جزاء من خالف الكتاب والسنة ورجع إلى الكلام. من العلوم الضارة ابتغاء العلم رياء وسمعة، ابتغاء العلم الشرعي رياء وسمعة، هذا يكون علمه وبالا عليه. روى الإمام البيهقي من حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من طلب العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف وجوه الناس إليه فله النار. وأنتم تحفظون حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الذين أول ما تسعر بهم النار يوم القيامة، كما عند الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقيل له ما عملت بها؟ قال جاهدت فيك حتى استشهد. فيقال له كذبت ولكنك جاهدت ليقال جريء فقد قيل. فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقيل له ما عملت بها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فيقال له كذب ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل. فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. حافظ القرآن وعالم في نار جهنم. لماذا؟ لأنه لم يصلح نيته. جاهد نفسك يا عبد الله، أصلح نيتك، أطلب العلم ابتغاء وجه الله، ولا تترك العلم خوفا من الرياء. هذا هو الرياء، ترك العمل من أجل الناس خوفا من الرياء يعتبر من الرياء. ولكن جاهد نفسك وسل الله الإخلاص. فهذا الصنف من الثلاثة الذين أول من سعرهم النار يوم القيامة وهم العالم أو حافظ القرآن الذي تعلم العلم وحافظ القرآن رياء وسمعة. وهذه مصيبة كبيرة. طالب علم قضى كثيرا من عمره في طلب العلم وصبر على الغربة والكربة والفقر والسفريات ونحو ذلك ثم يصعد على وجهه إلى نار جهنم. إذن لابد من مراجعة النفس ومحاسبتها وإخلاص النية لله تبارك وتعالى. هذه من العلوم الضارة، أن تطلب العلم رياء وسمعة أو تطلب العلم من أجل الدنيا كما هو حال كثير من الناس. يطلبون العلم لينالون شيئا من حطام الدنيا الزائل. بعضهم ربما يتعلم العلم أو يحفظ القرآن لينال وظيفة أو شهادة أو يحصل على جائزة أو من أجل المسابقات، أو بعضهم يحفظ له شيئا من القرآن من أجل أن يفتح له مركز رقية ويعمل فيه من المخالفات ما الله به عليه. وإن كان الأصل في الرقية الجواز، لكن إنما الأعمال بالنيات. فأصلح نيتك وما جاءك من أمور الدنيا تبعا لا استقلالا فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أو لمن الطبراني من حديث عبد الرحمن بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال اقرأ القرآن واعملوا به، لا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. لا تطلب بهذا العمل عرضا دنيويا، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون. وليس كل من أراد الدنيا بعلمه أو بعمله يؤتاها، إن من الناس من لا يحصل على دنيا ولا دين كما قال الله سبحانه وتعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ليس لكل الناس، ليس لكل المرائين، لمن نريد. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. اللهم أن يسألك علما نافعا وعملا متقبلا. هذه الدعوة الثانية، تسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منك عملك وطلبك وحفظك ودعوتك وسائر أعمالك. ولن يتقبل الله العمل إلا إذا كان صالحا، ولا يكون العمل صالحا إلا إذا كان موافقا للكتاب والسنة، أي خالصا لوجه الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الله ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن يسلم وجهه لله أي مخلصا لله وهو محسن متابعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال الله: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي ما كان موافقا للكتاب والسنة خالصا لوجه الله على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: أخلصه وأصوبه. قالوا: ما أصوبه؟ قال: إن الله لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا صوابا، والصواب هو ما وافق السنة، فالعمل الذي لغير الله لا يقبله الله، كما عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: قال الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وهكذا العمل إذا كان مخالفا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبله الله، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في رواية المسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا كان العمل خالصا لله مخالفا لهدي رسول الله لا يقبل، وإذا كان العمل على هدي رسول الله وفيه رياء وسمعة لا يقبله الله تبارك وتعالى، حتى يجتمع فيه الشرطان: الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الدعوة الثالثة: وبها نختم إن شاء الله، ورزقا طيبا. ورزقا طيبا، لا يجوز اقتناء المال ولا أكله حتى يجتمع فيه وصفان: الحل والطيب، أن يكون حلالا طيبا. قد يكون المال حلالا لكن ليس بطيب، وقد يكون طيبا لكن ليس بحلال، يكون من غير حلة. المال في الأصل طيب لكن أخذ من مصدر غير مشروع، وقد يكون حلال لكن يضر صاحبه. إذا كان حلالا طيبا فهنيئا مريئا. فينبغي على المسلم أن يبحث عن الأسباب الطيبة ليتحصل على الرزق الطيب. فقد روى الإمام البزار من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يبتغيه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. كثير من الناس أسباب أرزاقهم محرمة، فإذا ما نصحته قال: هذا عملي وهذا تعبي وغير ذلك، هذه أذار واهية لا يقبلها تبارك وتعالى. فلا بد أن يكون السبب مباحا ليكون الرزق طيبا. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. مهما ابتغيت الأسباب فليس لك إلا رزقك الذي كتبه الله لك، سواء كان من حلال أو من حرام، فلا تحرص على كثرة الأرزاق بالأسباب المحرمة. ربما يكون هذا الجسد والعياذ بالله من أحباب جهنم، كما روى الإمام الترمذي من حديث كعب بن الحجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: يا كعب، إنه لا يرضو جسد نبت من سح أي من حرام إلا كانت النار أولى به. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. شكر الله لكم حضوركم وحسن استماعكم، واجعل ذلك في ميزان حسناتكم، والحمد لله رب العالمين.